السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا نتكلم عن الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، مما يصدر من أقوال أو أفعال. وإن من هذه الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى الرياء في الأعمال الصالحة. الرياء أن يعمل الإنسان العمل يريد أن ينظر إليه الناس به فيثنون عليه ويمدحونه، سمي رياء نسبة إلى الرؤية، فإن الإنسان يتعرض بعمله إلى رؤية الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي إنما قاموا إلى الصلاة لأجل رؤية الناس لهم، فهذا الرياء ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن فيه إشراكا في النية، فقد نوى بعبادته هذه وأراد بها أن يراه الناس، أن ينظروا إليه. لم تكن عبادته خالصة لوجه الله، فإن العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، يطلب الإنسان فيها الأجر والثواب من الله تعالى، لا يريد من الناس مدحا ولا ثناء ولا جزاء من جزاء الدنيا. فإذا صار الإنسان يقصد في عبادته أن يراه الناس فيثنون عليه ويمدحونه، وقع في الرياء، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تعالى غني أن تجعل له شريكا في نيتك معه، ومن أشرك مع الله تعالى في النية أحد تركه الله وترك شركه، أي ذلك العمل الذي عمل به، فلا يقبله الله منه ولا يثيبه عليه. جاء في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى للذين كانوا يراؤون في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم ثوابا لأعمالكم التي عملتم. وجاء عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة بسند صحيح عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: الرياء. يقوم أحدكم فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يعلم من نظر الناس إليه، وفي رواية: لينظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. يقوم إلى الصلاة فيزين الصلاة، يحسن الصلاة، يزين تلاوته بها، يطيل ركوعه وسجوده فيها، لا لأجل الله ولا لطلب الثواب منه، وإنما ليراه الناس، لينظر إليه الناس لما يعلم من نظر الناس إليه، فهذا شرك السرائر. يتعلم العلم ليقول الناس إن فلانا عالم، يقرأ القرآن ليقول الناس إن فلانا قارئ، يتصدق، يبذل الأموال، ينفقها في وجوه الخير، ولكن ليقول الناس إنه كريم، إنه جواد، إنه سخي، وهكذا يجاهد في سبيل الله، يتقدم في الصفوف الأولى، وربما كان شجاعا مقداما، لا لأجل الله ولا لنيل ثواب الله، ولكن ليقول الناس إنه شجاع، إنه جريء. هكذا يخطب أو يعلم أو يتكلم فيحسن ذلك ويزينه ليثني عليه الناس وليمدحوه. هذا شرك السرائر الذي حذرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام منه، وهو أمر خطير على الإنسان، وهو بحر لا ساحل له كما قال أهل العلم. وجاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون، يقول أحدهم: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجة النية التي قد تطمع لمراءة الناس وتزيين العمل لأجلهم. فهذا الرياء الذي هو شرك بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي خالصا لله، موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم يدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب، فتراه يجتهد في الأعمال الصالحة، يبذل فيها وسعه، يتعب فيها، يكرس جهوده، ثم يدخل عليه الشيطان هذه النية فيفسد العمل ويرد عليه ولا يقبله الله منه، بل يكون آثما واقعا في الشرك بالله. قال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يكون الرياء شركا أصغر إذا كان يسيرا. ولذا يمثل العلماء للشرك الأصغر بيسير الرياء، أما لو كان الرياء كثيرا واستولى على أعمال العبد فإنها ذو العياذ بالله يوقعه في الشرك الأكبر، حيث يكون قد صرف العبادة لغير الله. وهذا شرك المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أي لأجل الناس يقومون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، أي شيئا من اللحم والطعام يأكله، لشهدهما. لو يعلم أحد هؤلاء المنافقون أنه يجد طعاما ولحما لشهد صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه لا باعث له إلى العمل الصالح من إرادة وجه الله، وإنما الباعث له إرادة الدنيا أو المراءة. فنعم عباد الله، فالشرك الأصغر يسير الرياء، وأما إذا عظم في أعمال العباد في أعمال العبد فهذا خطير عليه، ومع ذلك يفسد عبادته. فالرياء إذا دخل العبادة أفسدها، قال أهل العلم: ولذلك أحوال لإفساد الرياء للعبادة. فإن ظاهر الأحاديث المتقدمة أن عبادته باطلة مردودة عليه: من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. يقول الله للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذه الأحاديث تبين أن عمله باطل وأنه مردود عليه، ولا يجزيه الله تعالى ثوابا عليه، بل هو متوعد بالإثم والعقوبة عليه. قال أهل العلم: فإن كان الباعث للعبد على العبادة هو الرياء من أول ما قام إليها، كان المقيم له والمحرك له للعبادة هو إرادة نظر الناس إليه، إرادة ثنائهم عليه. ليس له نية في إرادة وجه الله، ليس له نية في طلب الثواب والأجر بذلك العمل، وإنما الباعث له هو الرياء. فهذا لا شك في بطلان عمله، وعمله كله باطل، ولا يجزيه الله تعالى عليه شيئا، أي من الأجر والثواب. وأما إن كان الباعث له إرادة وجه الله كما يطرأ لكثير من المسلمين، أن يكون الباعث له للقيام إلى العبادة إرادة وجه الله وطلب الثواب منه، ولكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، بدأها خالصة ثم دخله الرياء، علم أن الناس ينظرون إليه، علم أن الناس يذكرونه، فراء في العبادة وقد كان بدأها خالصة لوجه الله. فإن كان آخر هذه العبادة لا ينبني على أولها، فما كان خالصا لله فهو صحيح مقبول، وما وقع فيه الرياء فهو مردود. قال أهل العلم: كالصدقة، كإنسان يريد أن يتصدق بألف فتصدق بنصف الألف بخمسمائة خالصا لله، ثم أراد أن يتصدق بنصف الألف الثاني فعلم أن الناس ينظرون إليه فرآهم بذلك وتصدق لأجل نظرهم إليه. فالنصف الأول صحيح وهو مقبول من العبد، والنصف الثاني باطل مردود عليه، لأن آخر هذه العبادة لا ينبني على أولها بل هي منفصلة. وأما إذا كان آخر العبادة مبنيا على أولها متصلا بعضها ببعض كالصلاة، فإن قام يصلي خالصا لله ثم طرى عليه الرياء في أثناء صلاته فصلاته كلها باطلة، لأنه لا يصح أول العبادة إلا بصحة آخرها، ولا يصح آخرها إلا بصحة أولها. فإذا طرأ عليه الرياء في جزء من أجزاء تلك العبادة أبطل تلك العبادة وأفسدها بما طرأ عليه من الرياء. وأما إذا طرأ الرياء على الإنسان فدافعه ولم يسكن إليه ولم يرضى به بل دافعه والسعادة بالله تعالى منه، فهذا لا شيء عليه، بل هو مأجور على مدافعته للشيطان ووسوسته وإرادته للشر. وهذا قد يقع للإنسان، أن يطرى عليه شيء من مراعاة الناس فيدفع ذلك ويستعيذ بالله جل وعلا ويطلب من الله تعالى أن يسلمه، فهذا لا يؤثر عليه ولا يضره. أيضا ليس من الرياء ما يطرأ بعد العمل بعد إتمامه وإكماله فيفرح به الإنسان أو يثني عليه الناس به ويمدحونه وقد عمله خالصا لله فلا يضره. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أنهم قالوا يا رسول الله أحدنا يعمل العمل من الخير فيثني عليه الناس به يمدحونه ويثنون عليه بذلك العمل وهو عمله خالصا لله من أوله إلى آخره، هل ذاك من الرياء؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، ليس من الرياء، وإنما هو مما يجري إلا من الثناء الحسن على ألسن العباد إكراما من الله تعالى لمن شاء من خلقه. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. من سرته حسنته، فالمؤمن يعمل الحسنة ثم تسره ويفرح بها دون إعجاب أو كبر، ولكن يفرح بطاعة الله أن وفقه لذلك وأعانه عليه، فليس هذا من الرياء، ولكن هذا دليل الإيمان. فالرياء ما يطرأ على الإنسان قبل العمل ويكون هو المحرك له إلى العمل، أو يطرأ عليه في أثناء العمل فيسترسل معه ويطمئن إليه ولا يدفعه، فهذا الرياء الذي يؤثر على عبادة الإنسان. وأما ما كان بعد العبادة من فرح بها وسرور بأدائها والقيام بها ومن ثناء يجريه الله تعالى على ألسن عباده، فهذا من بشرى الله جل وعلا لعباده المؤمن لعبده المؤمن، وليس من الرياء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من الأفعال التي تنافي توحيد الله تعالى وهو متعلق بما قبله، أن يريد الإنسان بعمله شيئًا من الدنيا، وهذا أعم من الرياء، فإن الرياء يريد من الناس ثناء وذكرا حسنا، وأما إرادة الدنيا فإنه أشمل من ذلك، فيعمل الطاعة لأجل أن يحصل على المال، يعمل الطاعة لأجل أن يحصل على منصب، يعمل الطاعة لأجل أن ينال شيئا من حطام الدنيا، وهذا قد حذرنا الله تعالى منه في آيات كثيرة من القرآن. قال الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد بأعماله الصالحة متاع الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليس له نصيب ولا جزاء في الآخرة إذا أراد بعمله الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الآيات تبين أنه يحرم على الإنسان أن يريد بالطاعة الدنيا، لأن الطاعة يراد بها وجه الله. فالله جل وعلا أوجب علينا الإخلاص في العبادة، والإخلاص في العبادة أن نريد بها وجه الله جل وعلا، لا نريد بها الدنيا، لا نريد بها ثناء ولا منصبا ولا مالا ولا جاها، نريد بالعمل الصالح وجه الله جل وعلا والثواب الأخروي. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يسيطر عليه هذا الحال حتى يصير عبدا من عباد الدنيا ولا يكون عبدا لله جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة وهي نوع من الثياب، تعيس عبد القطيفة وهي نوع من الفراش، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه. فهذا سيطر عليه هذا الحال وكانت نيته في إرادة الدنيا، حتى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا للدينار والدرهم، فيتحرك لأجل نيله ويتعبد لأجل الوصول إليه، وهذا خطير على الإنسان. فكما أنه يرد عليه عمله ولا يقبله الله تعالى منه، هو قد وقع في أمر عظيم، وقع في صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، نوى بها شيئا من حطام الدنيا. قال أهل العلم: والعبادات فيما يتعلق بهذا الأمر نوعان: عبادات لم يرتب الشارع عليها ثوابا دنيويا، إنما جاء فيها الثواب الأخروي كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من العبادات، فلا يجوز إرادة الدنيا بهذه العبادات في حال من الأحوال. والنوع الثاني من العبادات: عبادات رتب عليها الشارع ثوابا دنيويا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب في زيادة الرزق وطول العمر، وهذا ثواب دنيوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من قتل قتيلا، أي من المشركين في الجهاد، فله سلبه. والسلب ما يكون على المقاتل من ثياب أو سلاح ونحو ذلك مما هو محمول على جسده، وهذا ثواب دنيوي. قال العلماء: فيجوز نية هذا الثواب الدنيوي في تلك الأعمال على سبيل التبع لا على سبيل الأصل، فيكون القصد الأول هو إرادة وجه الله هو التقرب إلى الله، يصل رحمه لإرادة ثواب الآخرة لإرضاء الله جل وعلا. ثم إن جاءت هذه النية أنه يصله أيضا لزيادة الرزق وطول العمر تبعا لا أصلا، فهذا جائز. هكذا أن يقتل القتيل من الكفار يخرج إلى الجهاد لإرادة نصرة الإسلام، ليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ثم يعمد إلى رجل من المشركين يقتله لأجل إذلال الكفر وكسر شوكته وإعزاز الإسلام، وينوي أن يأخذ سلبه تبعا لا أصلا، فهذا لا يؤثر عليه. وأما إن نوى بهذه العبادات الدنيا أصلا فإنها لا تقبل منه هذه العبادة، ووقع في الأمر الحرام. جاء في سنن أبي داود عن يعلى ابن منية رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وأنا شيخ كبير لا يستطيع الغزو وليس لي خادم يغزو مكاني، قال: فنظرت رجلا على أن يغزو مكاني وأعطيه سهمي من الغنيمة، قال: فكنت معه على ذلك، فلما دنا الرحيل وأراد الخروج أتاه هذا الرجل فقاله: إني لا أدري ما السهمان، لا أدري هل نغنم أو لا نغنم، سم لي شيئا، أعطني شيئا، أو سم لي شيئا تعطيني إياه، سواء كانت غنيمة أو لم تكن، على أن يغزو مكانه. قال: لك 3 دنانير. قال: فغزوا فغنموا، فلما رجعوا أراد أن يعطيه نصيبه من الغنيمة، قال: فذكرت الدنانير فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير، ليس له نصيب من هذه الغنيمة التي غنم، وليس له ثواب في الآخرة، ما له إلا تلك 3 دنانير التي خرج لأجلها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الباعث إرادة الدنيا، وإن كان في أعمال قد رتب عليها ثواب دنيوي، لكن يكون مريدا للدنيا أصلا لا ينفعه ذلك، ولا يقبل الله تعالى منه عمله، ولا يثيب عليه. فاحذر أيها المسلم على أعمالك الصالحة، احذر من الأمرين، من الداءين، احذر من الرياء، أن تزين الأعمال وأن تحسنها أو أن تقوم بها لأجل أن ينظر إليك الناس فيثنون عليك. هكذا احذر أن تسخر الأعمال الصالحة لنيل الدنيا، احذر أن تسخر الأعمال الصالحة لنيل وظيفة، لنيل منصب، لنيل مال، احذر أن تتعلم العلم الشرعي لأجل أن تصل إلى منصب أو إلى مال تحصل عليه أو إلى أمر من أمور الدنيا. وهكذا كل الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن والصلاة بالناس إماما وإقامة الأذان وغيرها من الأعمال، لا يجوز أن يقوم بها الإنسان لأجل الدنيا. هكذا الحج، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الحج قاصدا أخذ المال أو ما يعطيه من يوكله، وليس له نية في العبادة، وإنما يريد جمع المال. كل ذلك من إرادة الدنيا بالعمل الصالح التي تجعله مردودا على صاحبه، والتي تجعل عمله هذا منافيا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين.